ما حصل من الشقاق والميل وما أشبه ذلك رحيما أي ذو رحمة واسعة. في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى نفى الحرج عن الإنسان حتى في معاملة الغير لقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا، وهذا خبر عن أمر فطري يستلزم رفع الجناح، لأن القاعدة الشرعية أن ما لم يستطاع عبد العوض ما لم يستطاع لا يلزم به العدل. طيب، ومنها علم الله سبحانه وتعالى بأحوال العباد ونفسياتهم بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، وهذا أمر معلوم بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء حتى ما يوسوس به الإنسان في نفسه. ومنها من الفوائد أن الإنسان يجب عليه العدل فيما يستطيع، العدل فيما يستطيع، لأن الله نفى الاستطاعة لرفع الحرج فيها، ومفهومه أنه إذا استطاع الإنسان فإنه يجب أن يعدل. وقد سبق ما يعدل به بين النساء وأنه يجب العدل بينهما في كل شيء، بين النساء في كل شيء، في كل شيء يقدر عليه. أما المحبة وما ينشأ عنها فهذا أمر صعب، هذا أمر صعب فلا يكلفه الإنسان. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا ينبغي أن يكلف نفسه ما لا يستطيع ويشق عليه بقوله ولو حرصتم، فكأنه قال لا تكلفوا أنفسكم بشيء لا تستطيعون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الميل الكلي بالنسبة للعدل بين الزوجات بقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان في خطابه أن يستعمل كل ما يكون فيه التنفير فيما ينفر منه أو التغيب فيما يرغب فيه، لأن هذا من أسلوب الحكمة لقوله فذروها كالمعلقة. ومنها من فوائد هذه الآية الاستعطاف في المقام الذي ينبغي فيه العدل، لأنه إذا تصور الإنسان أن هذه الزوجة التي مال عنها كالمعلقة بين السماء والأرض فإن هذا يوجب العطف عليها والرافة بها ورحمتها. ومن فائد الآية الكريمة أن الصلح والتقوى سبب للمغفرة لقوله تعالى وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، وهو كذلك يعني وهو كذلك أن وجهه ظاهر، لأن الإصلاح خير والحسنات يذهبن السيئات، ولأن الإصلاح خير والحسنات يجلبن الرحمة. ومن فائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما الغفور الرحيم، فبالمغفرة يزول المكروه وبالرحمة يحصل المطلوب، ولهذا يقرن الله تعالى بين الغفور والرحيم في مواضع كثيرة، لأن بالمغفرة إيش يزول المكروه وبالرحمة يحصل المطلوب. كيف ذلك؟ المغفرة مغفرة الذنوب وإزالة آثارها، الرحمة حصول المطلوب والمحبوب، ولهذا سمى الله الجنة سماها رحمة فقال لها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وهل المغفرة صفة حقيقية أو عبارة عن رفع المؤاخذة والعقوبة؟ الجواب صفة حقيقية تقتضي رفع المؤاخذة والعقوبة. وكذلك يقال في الرحمة هل هي صفة حقيقية يتصف الله بها أو هي عبارة عن الإحسان والإنعام وجلب المصالح؟ الجواب الأول، هذا ما عليه السلف الصالح وأئمة هذه الأمة من بعدهم. وأما من قال إن الله لا يوصف بالمغفرة ولا بالرحمة فقد ضل ضلالا مبينا، وحجته عقلية وهمية حقيقة، من عقلية لأن يقول المغفرة تقتضي فعلا والفعل من صفة أو من سمات المحدثين، لأنه بزعمه لا يقوم الحدث إلا بحادث، وبزعمه أن الرحمة لا تليق بالله لأن فيها رقة وانفعال للمفهوم، وهذا لا يليق بالله عز وجل. ومعلوم أن هذا قياس في مقابلة النص، وأنه يشبه تماما قياس إبليس حين خاطبه الله عز وجل وأمره بالسجود، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني فأنا خير منه كيف أسجد وهو دوني. فمن حكم العقل في مقابلة النص فإنه يشبه إبليس تماما وفعله من وحي إبليس. نحن نقول الرحمة التي هي الرقة والانفعال للرفق بالمرحوم إنما هي رقة، إنما هي رحمة من؟ رحمة العبد. أما رحمة الله فإنها تابعة لذاته لا نستطيع أن نكيفها. وأما قوله من العقل لا يدل عليها فنقول هذا خطأ، العقل يدل عليه. فما بكم من نعمة فمن الله، هذه النعم كلها من آثار الرحمة. لولا رحمة الله ما أنعم على عباده بشيء. والعجيب أنهم يستدلون على ثبوت الإرادة بأمر لا يفهمه بعض الطلبة فضلا عن العامة، وينكرون إثبات الرحمة بالعقل مع أن العامة تفهم ذلك. لو سألت أي عام المطر نزل وأروى الأرض وأنبت الأرض وش يدل عليه؟ يدل على رحمة الله، نعم. لكن الإرادة يقولون إن تخصيص المخلوقات بما تختص به دليل على الإرادة، يعني كون الإنسان إنسانا وكون البعير بعيرا والشمس شمسا وما أشبه ذلك يدل على الإرادة، وإلا لما حصل تمييز بين الخلائق، لولا الإرادة ما حصل تمييز بين الخلائق. نقول هذه الدلالة نوافقكم عليها، لكن هي دلالة خفية أخفى من دلالة النعم على الرحمة، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له نور من نور. ثم قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إن يتفرقا، الضمير يعود على من؟ على الزوجين، على زوجة التي خافت من بعدها نشوزا وإعراضا، وعلى الزوجة التي تركها زوجها كالمعلقة. ومن المعلوم أنه لن يعرض عنها إلا لكراهته لها، ولن يجعلها كالمعلقة إلا لكراهته لها، وحينئذ يحصل التفرق. إذا تفرق فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لكل واحد منهما ما يحصل به الغنى من سعة الله، يغني الله كلا من سعته. بماذا؟ قال بعضهم يغني الزوج بزوجة صالحة يسعد بها، يغني الزوج بزوج صالح يسعد بها، ويغني الزوجة بزوج صالح تسعد به. يعني أن الزوج يجد امرأة والزوجة تجد زوجا. وقال بعضهم يغني الله كل من سعته، سواء بإبدال الزوج الأول أو بالسلوان والنسيان وأن يكون الأمر كأن لم يكن. ولكن هذا القول ضعيف، لأن السلوان وعدم ذكر أحدهم الآخر ليس إغناء. الإغناء أن يوجد ما يستغني به الإنسان، وهذا لا يكون إلا إيش؟ إلا بزوج، بزوج للزوجة وزوجة للزوج. وهذا وعد من الله عز وجل، وعد من القادر الذي يقدر على أن يبعث للمرأة زوجا تسعد به، أو لغدر زوجة يسعد بها، وهو وعد حق وصدق، لأن الواعد به من هو؟ الله الذي لا يخلف الميعاد، على كل شيء قدير. لكن أحيانا يتخلف هذا لشك الإنسان وعدم ثقته وإيمانه، فيحصل الموانع، فيحصل هذا المانع ولا يتحقق المرغوب. وكان الله واسعا حكيما، كان الله واسعا حكيما، واسعا أي ذو سعة عظيمة في جميع الصفات، واسع في علمه، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، واسع في قدرته، إن الله على كل شيء قدير، واسع في حكمته، ولهذا قرن حكمته، واسع في سمعه وبصره، في كل صفاته عز وجل، وواسع في إحاطته، محيط بكل شيء، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع حكيم. المهم أنه جل وعلا واسع بمعنى الكلمة على أوسع ما يكون، حكيما أي ذو حكمة وإيش وحكم، ذو حكمة وحكم، فهو الذي له الحكم الكوني والشرعي، وهو الذي له الحكمة الصورية أو الغائية. أفندم هذا؟ لكن الأخوان الجدد لا يفهمونها. أولا الحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، حكم الله عز وجل كوني وشرعي، فما قضاه في خلقه فهو كوني، وما شرعه لخلقه فهو شرع، هذا الضابط، الحكم الكوني ما قضاه الله في خلقه، والحكم الشرعي ما شرعه الله لخلقه عز وجل. حرمت عليكم الميتة، هذا حكم شرعي كذا. طيب، خلق السماوات والأرض حكم كوني، أما المثال لنفس الحكم بهذه المادة فقول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة، قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم وهذا حكم شرعي، وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما وهذا حكم يا هداية الله هذا شرعي، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب، وقول أخي يوسف لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا كون. طيب، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كوني شرعي، نعم، بارك الله. طيب، هذا الحكمة، هذه الحكمة قد تكون الشيء حكمة في صورته التي خلقه الله عليها، وقد تكون حكمة في الغاية منه، في الغاية منه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه حكمة لبيان الغاية الحميدة، لبيان الغاية الحميدة في خلق الإنس والجن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه حكمة صورية، بمعنى مو صورية يعني ليس لها معنى، سورية يعني كون على هذه الصورة المعينة، هذه من حكمة الله عز وجل. ارتفاع الشمس بهذا المقدار، ارتفاع القمر بهذا المقدار، تعاقب الليل والنهار على هذا الوجه، كله من الحكم السورية، يعني أنه كان على هذه الصورة هو الحكمة، ولو اختلف لفات الحكمة. فعلى هذا نقول الصور هنا أربع: حكمة في الشرع، حكمة في القدر، حكمة في الصورة، حكمة في الغاية. إذا آمنت بهذا يا أخي، إذا آمنت بهذا علمت أن الله عز وجل لا يمكن أن يحدث شيئا ولو أعظم الشر وأعظم الضرر إلا لحكمة. هذه الحروب اللي وقعت والتي وقعت الآن تقع الآن كلها لحكمة. وإذا آمنا بذلك صبرنا وانتظرنا الفرج، ويحصل الفرج بإذن الله. لا نقول والله ليس نتقدر هذا أو نتسخر أو نقول لا ليس في حكمة، لا، يجب أن نؤمن بأن ذلك لحكمة، لأنه قدر الله، وقدر الله لا شك أنه لحكمة. كذلك في الشرع، إذا أمرنا الله بشيء أو نهانا عن شيء حتى وإن كنا لا نعلم حكمته، يجب أن نعلم أن له إيش؟ أن له حكمة، لأن هذا من مقتضى اسم الحكيم. خلق الله عز وجل الشياطين وسلطها على من شاء من عباده، وخلق الله الشر والأمراض والفقر وغيره. هل هذا حكمة؟ حكمة لا شك، لأن نعلم أن الله لا يقدر شيئا إلا لحكمة، فنرضى ونسلم. والحقيقة أن عدم الرضا بالقدر يعني الطعن في حكمة الله. فائز علم الإنسان بحكمة الله أنه يرضى ويسلم ويعلم أن ما شرعه الله فهو حق، وأن ما قدره فهو حق، وحينئذ يستسلم تماما للقضاء والقدر. من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى التفريق بين الزوجين في حال عدم التوافق. وجه ذلك أن الله وعد على التفرق خيرا، فقال وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. وهذا هو الحق، أننا إذا لم نجد سبيلا إلى الإصلاح بين الزوجين والوئام بينهما فإن السبيل الوحيد هو التفريق، ليسعد كل منهما في حياته. طيب، ولنا دليل على هذا من السنة. جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، من المبشرين بالجنة يعني مقامه رفيع. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب، أو قالت لا أعتب عليه في خلق ولا دين، رجل مستقيم في خلقه مستقيم في دينه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. والمراد بالكفر كفر العشير، يعني بأن لا تقوم بواجبه لكراهتها له، تكره كرها عظيما. فقال لها: أتردين عليه حديقة؟ وش الحديقة؟ مهر، أمهرها حديقة بستان، نعم، لكن الله أعلم أن البساتين رخيصة في ذلك الوقت، حتى لا تحتج النساء علينا فتقول البستان يسوى ملايين. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثابت، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فقبلها وطلقها. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وقال إنه إذا قالت المرأة: أنا لا أستطيع البقاء مع الزوج إطلاقا، وإن أبقيت من معه أحرقت نفسي، قال إن القاضي يلزم الزوج بالطلاق إذا ردت عليه مهرا. وهذا القول ليس ببعيد من صواب، ليس ببعيد من صواب. والله تعالى أشار في هذه الآية إلى أن التفرق إيش؟ أولى وأحسن، لأن الله وعد به خير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده، أن المرأة والرجل إذا انكسرا بالفراق بينهما جبرهم الله عز وجل. بماذا؟ بالإغناء يغني كل من ساعته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سد باب اليأس على الزوجين المتفارقين ونعم سد باب اليأس من رحمة الله، حيث قال من ساعته، ولم يقل يغني كلا فقط، قال من ساعته، إشارة إلى أن فضل الله واسع وأن لا تيأس حتى لو استبعدت أن الله يبدلك بخير منها أو أن الله يبدلها بخير من زوجها، فلا تستبعد، لأن الله سيغنيك من أي شيء من ساعته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى واسع وعليم، نعم حكيما، واسع وحكيم، لقوله واسع وكان الله واسعا حكيما، وهذه من حكمته. ومن فوائدها أن هذه الساعة التي وعد الله تعالى بالإغناء منها مبنية على حكمة، مبنية على حكمة، وكأن هذا والله أعلم إشارة إلى أنه لو تخلف هذا الموعود فإنه لن يتخلف إلا الحكمة. وأحيانا يمنع الله سبحانه وتعالى الإنسان ما يحب لمصلحة عظيمة، أحيانا يبتليه بما يملأ قلبه غما وهما دائما، لكن لحكمة عظيمة. ما هي؟ أن هذا الذي يصيب الإنسان من هم وغم وفوات محبوب كله يكفر الله به عنه، يكفر الله به عنه. ونحن نعلم أن الدنيا تمشي وينسى الإنسان ما حصل له، لكن يجد أجره وفائدته عند الله عز وجل، يجد أجره وفائدته عند الله عز وجل. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحمى تكفر الذنوب قال له أحد الصحابة ونسيت منه: يا رسول الله، ولكن إذا ابتليت بالحمى يعني لا تمنعني الصلاة مع جماعة ولا فعل الخير، فهل يكفر الله بي عني؟ قال نعم. فسأل الله عز وجل أن يبتله بحمى لكنها لا تمنعه من صلاة ولا صيام يعني ولا خير، لأجل أن تكفر عنه. ولكن هذا من الاجتهاد، والأولى أن تسأل الله العافية، فإن العافية أوسع من العقوبة لا شك. لكن على كل حال إنه إذا تخلف الموعود في قوله تعالى يغني الله كل من ساعته، فإن نعلم أنه تخلف إيش؟ لحكمة عظيمة قد يجد الإنسان ثمراتها في المستقبل إما في الدنيا وإما في الآخرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل، ويتفرع على هذا فائدة عظيمة مسلكية منهجية، وهي الرضا بإيش؟ بقضاء الله وشرع الله، ترضى، لأنك تعلم أن هذا عن حكمة، حتى وإن كان فيه فوات مالك أو ولدك فاعلم أنه لحكمة، وأنت إذا آمنت بهذا فسوف يسهل عليك كل مصيبة، كل مصيبة تسهل عليك إذا علمت أن ما أصابك من الله وأن الله تعالى ذو حكمة عظيمة فيما يقدر. نعم. ويبقى إلى يوم البعثون أنسى ما أذيع. لهذا أنا أقول حذروا أقاربكم وذويكم من أن يكون الخط وسط، اجعلوا بواسطة مثلا العمار، نعم العمار، وعندكم دوار المجلس هذا ما شاء الله عنوان واضح كل شيء، نعم دوار المجلس المكتبة، مكتبة الحجة الوطنية
الجامعة، دوار المجلس عمارة الجامعة،
ايش
دوار المجلس عمارة الجامعة،
اي او دوار المجلس عمارة الجامعة حتى اقل لي انا
جامعة الشيخ عمارة الجامعة.
طيب ويش؟
يا
محمد محمود. إيه. أنا هذا البلد. هذا البلد.
أنا ما أعرف
اليوم. إيه أبدا. قل. أبدا قل لهم ترى فلان يقول إن كان شيء فالمحرق يقول لنا التافه. نعم. طيب ما تقول يا اخوان الف في قول فتذروها هل هي فاء السببيه والفعل بعدها منصوب او فاء العطف والفعل بعدها مجزوم؟ ابراهيم ايها. طيب الاقرب الاول قولان. نعم ها ترجح. اي نعم هو الظاهر ان الاقرب انها منصوبه يا هداية الله. ولا تذروها فبسبب ترككم اياها. نعم نعم. فلا تميلوا كل الميل فبسبب ميلكم كل الميل تذروها كالمعلقة يعني مبنية على ما سبق. نعم ايش
فسرنا في قوله تعالى الابناء بإبدال الزوج او السنوات.
نعم
لم يكن في هذا تضييق الوزع ان يكون الابناء حيث ان الله جل وعلا لم يقيده ولم يحدده. الم يكن مثلا بخير ترجحه اليه النفس من كلا الزوجين قد يكون بالابدال او
لكن الاغنى بدل المفقود الغالب ان يكون بما يماثل هذا الغالب. نعم
شيخ بارك الله فيكم استفسار يعني هل في حديث ثابت بن قيس بن شماس امره صلى الله عليه وسلم له بان يقبل الحديقه ويصلحها يعني امر الزام او هو مثل شفاعه لزوجه مغيث الجاريه؟
لا بريره مغيث قالت له بريرة أتأمرني في سمع وطاعة أتشير عليه فلا لا حاجة لي فيه لا حاجة لي فيه. لكن هنا علم الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنه لن تصلح الحال بينهما فأمره أمر إلزام.
أمر الإنسان يكون بصيغة إقبال
أي نعم يكون هنا نعم يكون نعم
شيخ إذا كان الزوج ذميم الخلق
نعم
ولهذا سبب يعني يكفي تفرق فهل تدخل المرة يعني
هو الآن أولا نقول إذا كان ذميم الخلقة فإذا كان لا تستطيع النظر إليه لا تستطيع إطلاق النظر إليه ولا ويضيق صدره فنعم كما أن الخلق أيضا عيب عظيم ولهذا قال لا عيب عليه في خلق ولا دين وهذا يدل أيضا على أن المرأة إذا عارف زوجها بخلق ودين فلها سؤال الطلاق. نعم.
إذا كانت المرأة لا تريد زوجها أبدا ولكن أباها يريد أن يرجعها فهل تسبق ولاية؟
أي نعم. يعني لو أن هذا يقع كثيرا يكون الأب يريد أن تبقى ابنته مع زوجها على كل حال وهي لا تريد أبدا. نقول ينفصل الزوج نأتي للقاضي قصدي ينفصل الأب نأتي للقاضي. نعم.
عليها ولم
ايش؟
المرأة التي عقد عليها ولم
يدخل
بها هل يجب العدل
بينها وبين
المرأة؟
لا لأن الله تعالى أمر بالعدل لكن قال الله في نفس في القرآن الكريم عاشرهن بالمعروف والعرف أنه إذا لم يدخل عليها فليس لها قصد. نعم إن إذا كانت مزكن مسكوك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن تستطيعوا
قرأنا
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فمن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن تكلمنا على قول الله تعالى ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وبينا فوائدها. فهل هذه الآية تناقض ما سبق في أول السورة؟ لا تناقض. كيف الجمع؟ نعم. لا حرج عليه في الجمع بين المرأتين. طيب توافقون على ذلك؟ قوله وإن تصلحوا وتتقوا وفي الآية التي قبلها وإن تحسنوا وتتقوا. عنده جواب أبو حمد
في الآية الثانية وإن تصلحوا وتتقوا يكون لرجل زوجتان تميل إلى إحداهما عن الأخرى فيحصل بينهما شقاق ونزاع فيحتاج أن يصلح بينهما.
نعم.
أما الآية الأولى ففي الشقاق بين رجل وامرأة.
نعم.
فيحتاج إلى الإحسان.
والمقام مقام إحسان. تمام. وفي قوله تعالى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته ما يشيء إلى يا خالق. نعم. يعني فيه الإشارة إلى أنه إذا لم يمكن الاتفاق فإيش؟ فالتفرق أولى. نعم. لماذا اختار يعني لماذا قيل أو قال الله عز وجل من ساعته ولم يقل من عنده؟ فؤاد كيف؟ لأنهما مع الشقاق ستكون عشتهما نكدة غير، فقال يغني الله كلا من ساعته. ثم نبدأ درس الليلة الجديد. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم إلى آخر. ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذه تقدم لنا مرارا أمثالها، وفيها أن تقديم الخبر لله ما في السماوات يفيد الحصر وأنه خاص بالله عز وجل. وملك السماوات والأرض يشمل ما فيهما من الأعيان والمنافع وغير ذلك، كله ملك لله لا يشاركه في أحد، ولهذا لا يمكن لأحد أن يتصرف في شيء من هذه من السماوات والأرض إلا بإذن الله عز وجل، الإذن الكوني أو الإذن الشرعي. يقول ولقد وصينا الذين أوتوا كتابا من قبلكم وإياكم، لما ذكر ما يتعلق بالربوبية وهو ملك الواسع العام ذكر ما يتعلق بالألوهية والعبادة وهي إيش؟ التقوى. فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب. وصينا الوصية هي العهد بالشيء مع التأكيد، يعني ليس مجرد أن أقول يا فلان افعل كذا وكذا، ليس هذا وصية، بل إذا قيل وصى فمعناه أنه عهد إليه بالشيء مع التأكيد. الذين أوتوا الكتاب من قبل، أوتوا الكتاب من قبلنا من هم؟ قيل اليهود والنصارى، ولكن الصحيح أنها أعم، وأن كل من أنزل الله إليه كتابا فقد وصاه بالتقوى. ومن المعلوم أن كل رسول معه كتاب، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. إذن فأوتوا الكتاب هنا لا تختص باليهود والنصارى، بل كل من آتاه الله الكتاب وصاهم الله تعالى بماذا؟ بالتقوى. أن اتقوا الله، أن هنا يسميها النحويون تفسيرية، وعلامتها أن تأتي بعدما تضمن معنى القول دون حروف. إذا أتت أن بعد فعل تضمن معنى القول دون حروفه فأعربها على أنها تفسيرية. وإن شئت فقل ما حل محلها أي فهي تفسيرية. فهنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أي اتقوا الله، فتكون اتقوا الله كأنها تفسير لما وصى به الله سبحانه وتعالى من قبلنا وهذه الأمة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هنا لو قال قائل قال وإياكم، أليس من الممكن أن يقال ولقد وصيناكم والذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى لا ينفصل الضمير؟ قلنا بلى، لكن لما كان هؤلاء سابقين علينا كان مقتضى الترتيب الزمني أن يقدموا، كما أن من سبق غيره في المرتبة فإنه يقدم عليه ولو أمكن اتصال الضمير، مثل قوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم، كان لقائل من يقول لماذا لم يكن الكلام يخرجونكم والرسول، لأنه لا فصل مع إمكان الوصل، كما قال ابن مالك في الألفية وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. فنقول نعم هو في الإمكان أن يكون هكذا لكن يفوت الغاية. فهنا الذين أوتوا الكتاب ليسوا أفضل منه ولكنهم أسبق منا زمنا. وفي يخرجون الرسول وإياكم تقديم الرتبة، فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يكون تابعا لغيره فيقال يخرجونكم الرسول. طيب، يقول الذين من قبلكم إياكم أن اتقوا الله، هذا ما أوصى به الله عز وجل الأولين والآخرين. وتقوى الله مرت علينا أيضا كثيرا مرارا وتكرارا على أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله لفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى أحيانا تضاف إلى الله كما هنا، وأحيانا تضاف إلى المخلوقات، مثل واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأحيانا تضاف إلى الزمن، مثل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وليست التقوى المضافة إلى غير الله كالتقوى المضافة إلى الله، لأن التقوى المضافة إلى الله تقوى مع عبادة، تقوى مع عبادة وتذلل لله عز وجل. أما اتقاء النار واتقاء اليوم الذي نرجع فيه الله فهذا مثل اتقائنا للاستباع والذئاب وما أشبه ذلك، أي أننا خوف منها خوفا إيش طبيعيا، لا خوف عبادة ولا تقوى عبادة. وفي الأثر اتق شر من أحسنت إليه، اتق شر، ليس هذا تقوى عبادة. فكل تقوى تضاف إلى غير الله فليست تقوى عبادة، والتقوى المضاف إلى الله تقوى عبادة، بمعنى أن الإنسان يتقي مخالفة الله عز وجل محبة له وتعظيما له. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني ولن تضر الله، إذا كفر كل الخلق فإنهم لن يضر الله عز وجل لأنه غني عنهم. وفي الحديث القدسي أن النبي حديث أبي ذر المشهور أن الله تعالى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وأي شيء ينقص الله؟ الطاعة تنفع من؟ صاحبها، والسيئة تضر صاحبها. أما الرب عز وجل فإنه لا يتضرر بالمعصية ولا ينتفع بالطاعة، ولهذا قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، فهو غني عنهم أجمعين. وكان الله غنيا حميدا. مر علينا أيضا مرارا وتكرارا أن كان في مثل هذا التركيب تفيد الثبوت والاستمرار واتصاف الموصوف بها، يعني اتصاف اسمها بالصفة المضافة إليه. كان الله غنيا حميدا ولم يزل غنيا حميدا. والغني ومن عنده غنى يستغني به عن غيره. والحميد بمعنى المحمود، فهو غني يحمد على غناه. وهل كل غني يحمد على غناه؟ لا. الغني البخيل كالفقير تماما، بل أرجى من البخيل، لأن الغني البخيل الغني البخيل أسوأ حالا من الفقير، لأن الغني البخيل يذم والفقير لا يذم. لكن الغني الحميد بمعنى الذي ينفع غيره بغناه، هذا هو المحمود. فالله سبحانه وتعالى غني بذاته عن جميع المخلوقات، ثم هو حميد بما يفعله بعباده من الخيرات والنعم ودفع النقم وغير ذلك. حميد هنا هل نجعلها بمعنى حامد أو بمعنى محمود؟ نعم، بمعناهما جميعا، بمعناهما جميعا. فإن قال الإنسان أليس هذا من استعمال المشترك في معنيين؟ قلنا وأي ضرر في استعمال المشترك في معنيين إذا كان لا منافاة بينهما. المشترك معناه إيش؟ اللفظ الصالح لمعنيين على وجه الحقيقة، مثل عين، كلمة عين تطلق على الذهب، أندان أم نعتان أم ينبري لنا، فتى مثل نصر السيف ميزة مضارب. فالعين الذهب يسمى عين. الماء الجاري يسمى عينا حقيقة. العين الباصرة تسمى عين حقيقة. هنا لو جاءت كلمة عين هل يمكن أن تحملها على معاني الثلاثة؟ نقول لا، إذا لم يمكن أن يجتمع، أما إذا أمكن فنحملها. هنا الحميد فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، جريح بمعنى مجهول، سميع بمعنى سامع. طيب هل نستعمل حميد هنا بمعنى محمود وبمعنى حامد؟ الجواب نعم. فإذا اعترض علينا معترض وقال هذا من باب استعمال المشترك في معنيه، قلنا وأي ضرر في ذلك إذا كان المعنيان لا يتنافيان؟ إذن هو حميد أي محمود، محمود على صفاته الكاملة، محمود على إنعامه، على أفعاله الدائرة بين العدل والإحسان. هو أيضا حامد لمن يستحق الحمد من عباده. ولهذا يثني الله سبحانه وتعالى على من يستحقون الثناء مثل الأنبياء والرسل والأصفياء وما أشبه ذلك. في هذه الآية فوائد، من فوائدها عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله ولله ملك السماوات والأرض. كيف؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض. نعم، ولله ما في السماوات وما في الأرض. من فوائدها أيضا اختصاص الملك العام بالله، سواء كان عاما لشموله في الأعيان أو لشموله في الأفعال، لشموله في الأعيان يعني كل الموجودات ملك لله. شموله في الأفعال أنه يفعل في هذه الموجودات ما يشاء. طيب هل يثبت مثل هذا لأحد من المخلوقين؟ لا، لا يوجد أحد عنده شمول في الموجودات ولا في الأفعال والتصرفات، لأن ملكي أنا محصور لا تملكه أنت، وملكك أنت محصور لا أملكه أنا، ثم ملكي لما أملك هل هو ملك لجميع التصرفات أتصرف فيه كما أشاء؟ لا، ملك محدود. كذا عقيل إيش قلنا؟ ملك محدود. طيب من فوائد الآية الكريمة أهمية التقوى، أهمية تقوى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أوصى بها الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. فإن قال قائل: التقوى تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، قلنا نعم. فما الجواب عن قوله: وتعاونوا على البر والتقوى؟ والبر كل ما أمر الله به فهو بر. فالجواب أن بعض الكلمات يكون لها معنى إذا انفردت ومعنى إذا اقترنت بغيرها. فالتقوى إذا انفردت تشمل البر، والبر إذا انفرد ما حصل من الشقاق والميل وما أشبه ذلك رحيما، أي ذو رحمة واسعة. في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى نفى الحرج عن الإنسان حتى في معاملة الغير لقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا، وهذا خبر عن أمر فطري يستلزم رفع الجناح، لأن القاعدة الشرعية أن ما لا يستطاع عبد العوض، ما لا يستطاع لا يلزم به العدل. طيب، ومنها علم الله سبحانه وتعالى بأحوال العباد ونفسياتهم بقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. وهذا أمر معلوم بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء حتى ما يوسوس به الإنسان في نفسه. ومنها من الفوائد أن الإنسان يجب عليه العدل فيما يستطيع، العدل فيما يستطيع، لأن الله نفى الاستطاعة لرفع الحرج فيها، ومفهومه أنه إذا استطاع الإنسان فإنه يجب أن يعدل. وقد سبق ما يعدل به بين النساء، وأنه يجب العدل بينهما في كل شيء، بين النساء في كل شيء، في كل شيء يقدر عليه. أما المحبة وما ينشأ عنها فهذا أمر صعب، هذا أمر صعب فلا يكلفه الإنسان. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا ينبغي أن يكلف نفسه ما لا يستطيع ويشق عليه لقوله: ولو حرصتم، فكأنه قال: لا تكلفوا أنفسكم بشيء لا تستطيعون. ومن فائدة هذه الآية الكريمة تحريم الميل الكلي بالنسبة للعدل بين الزوجات لقوله تعالى: فلا تميلوا كل الميت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان في خطابه أن يستعمل كل ما يكون فيه التنفير فيما ينفع منه أو الترغيب فيما يرغب فيه، لأن هذا من أسلوب الحكمة في قوله فغذوها كالمعلقة. ومنها من فوائد هذه الآية الاستعطاف في المقام الذي ينبغي فيه العطف، لأنه إذا تصور الإنسان أن هذه الزوجة التي مال عنها كالمعلقة بين السماء والأرض فإن هذا يوجب العطف عليها والرأفة بها ورحمتها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصلح والتقوى سبب للمغفرة، لقوله تعالى وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، وهو كذلك يعني وهو كذلك أن وجهه ظاهر، لأن الإصلاح خير والحسنات يذهبن السيئات، ولأن الإصلاح خير والحسنات يجلبن الرحمة. ومن فائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما الغفور الرحيم، فبالمغفرة يزول المكروه وبالرحمة يحصل المطلوب، ولهذا يقرن الله تعالى بين الغفور والرحيم في مواضع كثيرة، لأن بالمغفرة يزول المكروه وبالرحمة يحصل المطلوب. كيف ذلك؟ المغفرة مغفرة الذنوب وإزالة آثارها، الرحمة حصول المطلوب والمحبوب، ولهذا سمى الله الجنة سماها رحمة فقال لها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وهل المغفرة صفة حقيقية أو هي عبارة عن رفع المؤاخذة والعقوبة؟ الجواب صفة حقيقية تقتضي رفع المؤاخذة والعقوبة. وكذلك يقال بالرحمة هل هي صفة حقيقية يتصف الله بها أو هي عبارة عن الإحسان والإنعام وجلب المصالح؟ الجواب الأول، هذا ما عليه السلف الصالح وأئمة هذه الأمة من بعدهم. وأما من قال إن الله لا يوصف بالمغفرة ولا بالرحمة فقد ضل ضلالا مبينا، وحجته عقلية وهمية حقيقة، ما هي عقلية؟ لأن يقول المغفرة تقتضي فعلا، والفعل من صفة أو من سمات المحدثين، لأنه بزعمه لا يقوم الحدث إلا بحادث، وبزعمه أن الرحمة لا تليق بالله لأن فيها رقة وانفعال للمرحوم، وهذا لا يليق بالله عز وجل. ومعلوم أن هذا قياس في مقابلة النص، وأنه يشبه تماما قياس إبليس حين خاطبه الله عز وجل وأمره بالسجود، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني فأنا خير منه كيف أسجد وهو دوني. فمن حكم العقل في مقابلة النص فإنه يشبه إبليس تماما وفعله من وحي إبليس. نحن نقول الرحمة التي هي الرقة والانفعال للرفق بالمرحوم إنما هي رحمة من؟ رحمة العبد. أما رحمة الله فإنها تابعة لذاته لا نستطيع أن نكيفها. وأما قوله من العقل لا يدل عليها فنقول هذا خطأ، العقل يدل عليها، فما بكم من نعمة فمن الله، هذه النعم كلها من آثار الرحمة. لولا رحمة الله ما أنعم على عباده بشيء. والعجيب أنهم يستدلون على ثبوت الإرادة بأمر لا يفهمه بعض الطلبة فضلا عن العامة، وينكرون إثبات الرحمة بالعقل مع أن العامة تفهم ذلك. لو سألت أي عامي المطر نزل وأروى الأرض وأنبت الأرض، وش يدل عليه؟ يجهل علاقة الله. نعم، لكن الإرادة يقولون إن تخصيص المخلوقات بما تختص به دليل على الإرادة، يعني كون الإنسان إنسانا وكون البعير بعيرا والشمس والشمس شمسا وما أشبه ذلك يدل على الإرادة، وإلا لما حصل تمييز بين الخلائق، لولا الإرادة ما حصل تمييز بين الخلائق. نقول هذه الدلالة نوافقكم عليها، لكن هي دلالة خفية أخفى من دلالة الرحمة على من دلالة النعم على الرحمة، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له نور من نور. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إن يتفرقا، الضمير يعود على من؟ على الزوجين، على زوجة التي خافت من بعدها نشوزا وإعراضا، وعلى الزوجة التي تركها زوجها كالمعلقة. ومن المعلوم أنه لن يعرض عنها إلا لكراهته لها، ولن يجعلها كالمعلقة إلا لكراهته لها، وحينئذ يحصل التفرق. إذا تفرق فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لكل واحد منهما ما يحصل به الغنى من سعة الله، يغني الله كلا من سعته. بماذا؟ قال بعضهم: يغني الزوج بزوجة صالحة يسعد بها، ويغني الزوج، نعم، يغني الزوج بزوجة صالحة يسعد بها، ويغني الزوجة بزوج صالح تسعد به. يعني أن الزوج يجد امرأة، يجد امرأة، والزوجة تجد زوجا. وقال بعضهم: يغني الله كل من سعته، سواء بإبدال الزوج الأول أو بالسلوان والنسيان وأن يكون الأمر كأن لم يكن. ولكن هذا القول ضعيف، لأن السلوان وعدم ذكر أحدهم الآخر ليس إغناء. الإغناء أن يوجد ما يستغني به الإنسان، وهذا لا يكون إلا إيش؟ إلا بزوج، بزوج للزوجة وزوجة للزوج. وهذا وعد من الله عز وجل، وعد من القادر الذي يقدر على أن يبعث للمرأة زوجا تسعد به، أو لرجل زوجة يسعد بها، وهو وعد حق وصدق، لأن الواعد به من هو؟ الله الذي لا يخلف الميعاد، على كل شيء قدير. لكن أحيانا يتخلف هذا لشك الإنسان وعدم ثقته وإيمانه، فيحصل الموانع، فيحصل هذا المانع ولا يتحقق الموضوع. وكان الله واسعا حكيما، كان الله واسعا حكيما، واسعا أي ذو سعة عظيمة في جميع صفاته، واسع في علمه، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، واسع في قدرته، إن الله على كل شيء قدير، واسع في حكمته، ولهذا قرن حكمة به، واسع في سمعه وبصره، في كل صفاته عز وجل، وواسع في إحاطته، محيط بكل شيء. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع حكيم. المهم أنه جل وعلا واسع بمعنى الكلمة على أوسع ما يكون، حكيما أي ذو حكمة وإيش؟ وحكم، ذو حكمة وحكم، فهو الذي له الحكم الكوني والشرعي، وهو الذي له الحكمة الصورية أو الغائية. أفهمتم هذا؟ لكن الأخوان الجدد لا يفهمونها. أولا الحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، حكم الله عز وجل كوني وشرعي، فما قضاه في خلقه فهو كون، وما شرعه لخلقه فهو شرع. هذا الضابط، الحكم الكوني ما قضاه الله في خلقه، والحكم الشرعي ما شرعه الله لخلقه عز وجل. حرمت عليكم الميتة، هذا حكم شرعي كذا. طيب، خلق السماوات والأرض، حكم كوني. أما المثال لنفس الحكم بهذه المادة، فقول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم وهذا حكم شرعي. وقال أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما وهذا حكم هداية الله، هذا شرعي. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب، وقول أخي يوسف لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا كون. طيب، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كوني شرعي، نعم، بارك الله فيك. طيب، هذا الحكمة، هذه الحكمة قد تكون الشيء حكمة في صورته التي خلقه الله عليها، وقد تكون حكمة في الغاية منه، في الغاية منه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه حكمة لبيان الغاية الحميدة، لبيان الغاية الحميدة في خلق الإنس والجن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه حكمة صورية، بمعنى مو صورية يعني من ذلك لها معنى، صورية يعني كون على هذه الصورة المعينة، هذه من حكمة الله عز وجل. ارتفاع الشمس بهذا المقدار، ارتفاع القمر بهذا المقدار، تعاقب الليل والنهار على هذا الوجه، كله من الحكم الصورية، يعني أنه كان على هذه الصورة هو الحكمة، ولو اختلف لفات الحكمة. فعلى هذا نقول الصور هنا أربع: حكمة في الشرع، حكمة في القدر، حكمة في الصورة، حكمة في الغاية. إذا آمنت بهذا يا أخي، إذا آمنت بهذا علمت أن الله عز وجل لا يمكن أن يحدث شيئا ولو أعظم الشر وأعظم الضرر إلا لحكمة. هذه الحروب اللي وقعت والتي وقعت الآن تقع الآن كلها لحكمة. وإذا آمنا بذلك صبرنا وانتظرنا الفرج، ويحصل الفرج بإذن الله. لا نقول والله ليس نقدر هذا، أو نتسخر، أو نقول ما لا ليس في حكمة، لا، يجب أن نؤمن بأن ذلك لحكمة، لأنه قدر الله، وقدر الله لا شك أنه لحكمة. كذلك في الشرع، إذا أمرنا الله بشيء أو نهانا عن شيء حتى وإن كنا لا نعلم حكمته، يجب أن نعلم أن له إيش، أن له حكمة، لأن هذا من مقتضى اسم الحكيم. خلق الله عز وجل الشياطين وسلطها على من شاء من عباده، وخلق الله الشر والأمراض والفقر وغيره، هل هذا حكمة؟ حكمة لا شك، لأن نعلم أن الله لا يقدر شيئا إلا لحكمة، فنرضى ونسلم. والحقيقة أن عدم الرضا بالقدر يعني الطعن في حكمة الله. فائدة علم الإنسان بحكمة الله أنه يرضى ويسلم، ويعلم أن ما شرعه الله فهو حق، وأن ما قدره فهو حق، وحينئذ يستسلم تماما للقضاء والقدر. من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى التفريق بين الزوجين في حال عدم التوافق. وجه ذلك أن الله وعد على التفرق خيرا، فقال وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. وهذا هو الحق، أننا إذا لم نجد سبيلا إلى الإصلاح بين الزوجين والوئام بينهما فإن السبيل الوحيد هو التفريق ليسعد كل منهما في حياته. طيب، ولنا دليل على هذا من السنة. جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، من المبشرين بالجنة يعني مقامه رفيع. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب، أو قالت: لا أعتب عليه في خلق ولا دين. رجل مستقيم في خلقه، مستقيم في دينه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. والمراد بالكفر كفر العشير، يعني بأن لا تقوم بواجبه لكراهتها له، تكره كرها عظيما. فقال لها: أتردين عليه الحديقة؟ وش الحديقة؟ ما هو أمهرها حديقة بستان، نعم، لكن الله أعلم أن البساتين رخيصة في ذلك الوقت، حتى لا تحتج النساء علينا فتقول البستان يسوى ملايين. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثابت، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فقبلها وطلقها. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وقال إنه إذا قالت المرأة: أنا لا أستطيع البقاء مع الزوج إطلاقا، وإن أبقيتموني معه أحرقت نفسي، قال إن القاضي يلزم الزوج بالطلاق إذا ردت عليه مهرا. وهذا القول ليس ببعيد من صواب، ليس ببعيد من صواب. والله تعالى أشار في هذه الآية إلى أن التفرق إيش أولى وأحسن، لأن الله وعد به خير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده، أن المرأة والرجل إذا انكسرا بالفراق بينهما جبرهم الله عز وجل. بماذا؟ بالإغناء، يغني كل من ساعته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سد باب اليأس على الزوجين المتفارقين، ونعم سد باب اليأس من رحمة الله، حيث قال: من ساعته، ولم يقل يغني كلا فقط، قال: من ساعته، إشارة إلى أن فضل الله واسع، وأن لا تيأس حتى لو استبعدت أن الله يبدلك بخير منها، أو أن الله يبدلها بخير من زوجها، فلا تستبعد، لأن الله سيغنيك من أي شيء من ساعته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى واسع وعليم، نعم، حكيما، واسع وحكيم، لقوله واسع: وكان الله واسعا حكيما. وهذه من حكمته. ومن فوائدها أن هذه الساعة التي وعد الله تعالى بالإغناء منها مبنية على حكمة، مبنية على حكمة، وكأن هذا والله أعلم إشارة إلى أنه لو تخلف هذا الموعود فإنه لن يتخلف إلا الحكمة. وأحيانا يمنع الله سبحانه وتعالى الإنسان ما يحب لمصلحة عظيمة، أحيانا يبتليه بما يملأ قلبه غما وهما دائما، لكن لحكمة عظيمة. ما هي؟ أن هذا الذي يصيب الإنسان من هم وغم وفوات محبوب كله يكفر الله به عنه، يكفر الله به عنه. ونحن نعلم أن الدنيا تمشي وينسى الإنسان ما حصل له، لكن يجد أجره وفائدته عند الله عز وجل، يجد أجره وفائدته عند الله عز وجل. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحمى تكفر الذنوب، قال له أحد الصحابة ونسيت منه: يا رسول الله، ولكن إذا ابتليت بالحمى يعني لا تمنعني الصلاة مع الجماعة ولا فعل الخير، فهل يكفر الله به عني؟ قال: نعم. فسأل الله عز وجل أن يبتله بحمى لكنها لا تمنعه من صلاة ولا صيام، يعني ولا خير، لأجل أن تكفر عنه. ولكن هذا من الاجتهاد، والأولى أن تسأل الله العافية، فإن العافية أوسع من العقوبة لا شك. لكن على كل حال انه اذا تخلف الموعود في قوله تعالى يغني الله كل من ساعته فان نعلم انه تخلف ايش لحكمه عظيمه قد يجد الانسان ثمراتها في المستقبل اما في الدنيا واما في الاخره. ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الحكمه لله عز وجل، ويتفرع على هذا فائده عظيمه مسلكيه منهجيه، وهي الرضا بايش بقضاء الله وشرع الله. ترضى لانك تعلم ان هذا عن حكمه، حتى وان كان فيه فوات مالك او ولدك فاعلم انه لحكمه، وانت اذا امنت بهذا فسوف يسهل عليك كل مصيبه، كل مصيبه تسهل عليك اذا علمت ان ما اصابك من الله وان الله تعالى ذو حكمه عظيمه فيما يقدر. نعم. ويبقى إلى يوم البعثين أنسى ما أبيع. لهذا أنا أقول حذروا أقاربكم ذويكم من أن يكون الخط بواسطة، اجعلوا بواسطة مثلا العمار. نعم العمار، وعندكم دوار المجلس هذا ما شاء الله عنوان واضح كل شيء. نعم دوار المجلس المكتبة مكتبة الحنيزة الوطنية
دوار المجلس عمارة الجامع
أي أو دوار المجلس عمارة الجامع حتى أجل لي أن يعني طيب ويش أي هذا البلد أي أبدا تقول لهم ترى فلان يقول إن كان شيء فالمحرق هو لنا التافه. نعم طيب ما تقول يا أخوان ألف في قول فتذروها هل هي فاء السببية والفعل بعدها منصوب أو فاء العطف والفعل بعدها مجزوم؟ إبراهيم أيها طيب الأقرب الأول قولان. نعم ها ترجح أين هو الظاهر أن الأقرب أنها منصوبة يا هداية الله ولا تذروها فبسبب ترككم إياها. نعم يعني نعم وفلا تميلوا كل الميل فبسبب ميلكم كل الميل تذروها كالمعلقة يعني مبنية على ما سبق. نعم ايش
فسرنا في قوله تعالى الابناء بإبدال الزوج او السلوان.
نعم
انا كنت في هذا التطبيق الواسع ان يكون الابناء حيث ان الله جل وعلا لم يقيده ولم يحدده لم يكن مثلا بخير ترتاح اليه النفس من كلا الزوجين
لكن الإغنى بدل المفقود الغالب أن يكون بما يماثل هذا الغالب. نعم
شيخ بارك الله فيكم استفسار يعني هل في حديث مالك بن قيس بن شماس أمره صلى الله عليه وسلم له بأن يقبل الحديقة وليصلحها يعني أمر إلزام أو هو مثل شفاعته لزوجة مغيث الجارية؟
لا بريرة المغيث قالت له بريرة أتأمرني في سمع وطاعة أتشير عليه فلا لا حاجة لي فيه لا حاجة لي فيه. لكن هنا علم الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنه لن تصلح الحال بينهما فأمره أمر إلزام
أمر الإنسان يكون
بسرعة يقبل أي نعم يكون نعم يكون نعم
شيخ إذا كان الزوج ذميم الصدق
نعم
ولهذا سبب أن يكفي التفرق فهل تدخل المرأة يعني الوعد هذا؟
هو الآن أولا نقول إذا كان ذميم الصدق فإذا كان لا تستطيع النظر إليه لا تستطيع إطلاق النظر إليه ولا ولا ستره فنعم. كما أن الخلق أيضا عيب عظيم، ولهذا قال لا عيب عليه في خلق ولا دين، وهذا يدل أيضا على أن المرأة إذا عارف زوجها بخلق ودين فلها سؤال الطلاق. نعم.
إذا كانت المرأة لا تريد زوجها أبدا ولكن أباها يريد أن يرجعها، فهل تسبق ولاية؟
إيه نعم. يعني لو أن هذا يقع كثيرا، يكون الأب يريد أن تبقى ابنته مع زوجها على كل حال وهي لا تريد أبدا، نقول ينفصل الزوج، نأتي للقاضي، قصدي ينفصل الأب، نأتي للقاضي. نعم. إيش؟
المرأة التي عقد عليها ولم
يخرجها،
هل يجب العدل بينها وبين المرأة؟
لا، لأن الله تعالى أمر بالعدل، لكن قال الله في نفس في القرآن الكريم عاشروهن بالمعروف، والعرف أنه إذا لم يدخل عليها فليس لها قصد. نعم. إن إذا كان مزكي مزكوه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن تستطيعوا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن تكلمنا على قول الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وبينا فوائدها. فهل هذه الآية تناقض ما سبق في أول السورة؟ لا تناقض. كيف الجمع؟ نعم. لا حرج عليه في الجمع بين المرأتين. طيب، توافقون على ذلك؟ قوله وإن تصلحوا وتتقوا، وفي الآية التي قبلها وإن تحسنوا وتتقوا. جواب
في الآية الثانية وإن تصلحوا وتتقوا يكون لرجل زوجتان تميل إلى إحداهما عن الأخرى فيحصل بينهما شقاق ونزاع فيحتاج أن يصلح بينهما.
نعم.
أما الآية الأولى فالشقاق بين رجل وامرأة فيحتاج إلى الإحسان،
والمقام مقام إحسان. تمام. وفي قوله تعالى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته ما يشيء إلى يا خالق، نعم. نعم. يعني فيه الإشارة إلى أنه إذا لم يمكن الاتفاق فإيش؟ فالتفرق أولى. نعم. لماذا اختار يعني لماذا قيل أو قال الله عز وجل من ساعته ولم يقل من عنده؟ فؤاد. كيف؟ لأنه مع أشقاق ستكون عشتهما نكدة غير. فقال يغني الله كلا من ساعته. ثم نبدأ درس الليلة الجديد. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم إلى آخر. ولله ما في السماوات وما في الأرض هذه تقدم لنا مرارا أمثالها. وفيها أن تقديم الخبر لله ما في السماوات يفيد الحصر وأنه خاص بالله عز وجل. وملك السماوات والأرض يشمل ما فيهما من الأعيان والمنافع وغير ذلك، كله ملك لله لا يشاركه فيه أحد. ولهذا لا يمكن لأحد أن يتصرف في شيء من هذه من السماوات والأرض إلا بإذن الله عز وجل، الإذن الكوني أو الإذن الشرعي. يقول ولقد وصينا الذين أوتوا كتابا من قبلكم وإياكم، لما ذكر ما يتعلق بالربوبية وهو ملك الواسع العام ذكر ما يتعلق بالألوهية والعبادة وهي إيش؟ التقوى. فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب. وصينا الوصية هي العهد بالشيء مع التأكيد، يعني ليس مجرد أن أقول يا فلان افعل كذا وكذا، ليس هذا وصية، بل إذا قيل وصى فمعناه أنه عهد إليه بالشيء مع التأكيد. الذين أوتوا الكتاب من قبل، أوتوا الكتاب من قبلنا من هم؟ قيل اليهود والنصارى، ولكن الصحيح أنها أعم، وأن كل من أنزل الله إليه كتابا فقد وصاه بالتقوى. ومن المعلوم أن كل رسول معه كتاب، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. إذن فأوتوا الكتاب هنا لا تختص باليهود والنصارى، بل كل من آتاه الله الكتاب. وصاهم الله تعالى بماذا؟ بالتقوى، أن اتقوا الله. أن هنا يسميها النحويون تفسيرية، وعلامتها أن تأتي بعدما تضمن معنى القول دون حروف. إذا أتت أن بعد فعل تضمن معنى القول دون حروفه فأعربها على أنها تفسيرية. وإن شئت فقل ما حل محلها أي فهي تفسيرية. فهنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أي اتقوا الله، فتكون اتقوا الله كأنها تفسير لما وصى به الله سبحانه وتعالى من قبلنا وهذه الأمة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هنا لو قال قائل قال وإياكم، أليس من الممكن أن يقال ولقد وصيناكم والذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى لا ينفصل الضمير؟ قلنا بلى، لكن لما كان هؤلاء سابقين علينا كان مقتضى الترتيب الزمني أن يقدموا، كما أن من سبق غيره في المرتبة فإنه يقدم عليه ولو أمكن اتصال الضمير، مثل قوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم. يخرجون الرسول وإياكم، كان لقائل من يقول لماذا لم يكن الكلام يخرجونكم والرسول، لأنه لا فصل مع إمكان الوصل، كما قال ابن مالك في الألفية وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. فنقول نعم هو في الإمكان أن يكون هكذا لكن يفوت الغاية. فهنا الذين أوتوا الكتاب ليسوا أفضل منه ولكنهم أسبق منا زمنا. وفي يخرجون الرسول وإياكم تقديم الرتبة، فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يكون تابعا لغيره فيقال يخرجونكم الرسول. طيب يقول الذين من قبلكم إياكم أن اتقوا الله، هذا ما أوصى به الله عز وجل الأولين والآخرين. وتقوى الله مرت علينا أيضا كثيرا مرارا وتكرارا على أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى أحيانا تضاف إلى الله كما هنا، وأحيانا تضاف إلى المخلوقات مثل واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأحيانا تضاف إلى الزمن مثل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وليست التقوى المضافة إلى غير الله كالتقوى المضافة إلى الله، لأن التقوى المضافة إلى الله تقوى مع عبادة، تقوى مع عبادة وتذلل لله عز وجل. أما اتقاء النار واتقاء اليوم الذي نرجع فيه إلى الله فهذا مثل اتقائنا للسباع والذئاب وما أشبه ذلك، أي أننا نخاف منها خوفا إيش طبيعيا، لا خوف عبادة ولا تقوى عبادة. وفي الأثر اتق شر من أحسنت إليه، اتق شر، ليس هذا تقوى عبادة، فكل تقوى تضاف إلى غير الله فليست تقوى عبادة، والتقوى المضاف إلى الله تقوى عبادة، بمعنى الإنسان يتقي مخالفة الله عز وجل محبة له وتعظيما له. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني ولن تضر الله، إذا كفر كل الخلق فإنهم لن يضر الله عز وجل لأنه غني عنهم. وفي الحديث القدسي أن النبي حديث أبي ذر المشهور أن الله تعالى قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وأي شيء ينقص الله؟ الطاعة تنفع من؟ صاحبها، والسيئة تضر صاحبها. أما الرب عز وجل فإنه لا يتضرر بالمعصية ولا ينتفع بالطاعة، ولهذا قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، فهو غني عنهم أجمعين. وكان الله غنيا حميدا. مر علينا أيضا مرارا وتكرارا أن كان في مثل هذا التركيب تفيد الثبوت والاستمرار واتصاف الموصوف بها، يعني اتصاف اسمها بالصفة المضافة إليه. كان الله غنيا حميدا ولم يزل غنيا حميدا. والغني ومن عنده غنى يستغني به عن غيره، والحميد بمعنى المحمود، فهو غني يحمد على غنى. وهل كل غني يحمد على غنى؟ لا، الغني البخيل كالفقير تماما بل أرجى من البخيل، لأن الغني البخيل الغني البخيل أسوأ حالا من الفقير، لأن الغني البخيل يذم والفقير لا يذم. لكن الغني الحميد بمعنى الذي ينفع غيره بغناه هذا هو المحمود. فالله سبحانه وتعالى غني بذاته عن جميع المخلوقات، ثم هو حميد بما يفعله بعباده من الخيرات والنعم ودفع النقم وغير ذلك. حميد هنا هل نجعلها بمعنى حامد أو بمعنى محمود؟ نعم، بمعناهما جميعا، بمعناهما جميعا. فإن قال الإنسان: أليس هذا من استعمال المشترك في معنيين؟ قلنا: وأي ضرر في استعمال المشترك في معنيين إذا كان لا منافاة بينهما؟ المشترك معناه إيش؟ اللفظ الصالح لمعنيين على وجه الحقيقة، مثل عين، كلمة عين تطلق على الذهب، أندان أم نعتان أم ينبري لنا، فتن مثل نصر السيف ميزة مضاربه. فالعين الذهب يسمى عين، الماء الجاري يسمى عينا حقيقة، العين الباصرة تسمى عين حقيقة. هنا لو جاءت كلمة عين هل يمكن أن تحملها على المعاني الثلاثة؟ نقول: لا، إذا لم يمكن أن يجتمع، أما إذا أمكن فنحملها. هنا الحميد فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، جريح بمعنى مجهول، سميع بمعنى سامع. طيب، هل نستعمل حميد هنا بمعنى محمود وبمعنى حامد؟
نعم.
الجواب نعم. فإذا اعترض علينا معترض وقال هذا من باب استعمال المشترك في معنيه، قلنا وأي ضرر في ذلك إذا كان المعنيان لا يتنافيان؟ إذن هو حامد، هو حميد أي محمود، محمود على صفاته الكاملة، محمود على إنعامه، على أفعاله الدائرة بين العدل والإحسان. هو أيضا حامد لمن يستحق الحمد من عباده، ولهذا يثني الله سبحانه وتعالى على من يستحقون الثناء مثل الأنبياء والرسل والأصفياء وما أشبه ذلك. في هذه الآية فوائد، من فوائدها عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله ولله ملك السماوات والأرض. كيف؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض. نعم، ولله ما في السماوات وما في الأرض. من فوائدها أيضا اختصاص الملك العام بالله، سواء كان عاما لشموله في الأعيان أو لشموله في الأفعال، لشموله في الأعيان يعني كل الموجودات ملك لله. شموله في الأفعال أنه يفعل في هذه الموجودات ما يشاء. طيب، هل يثبت مثل هذا لأحد من المخلوقين؟ لا، لا يوجد أحد عنده شمول في الموجودات ولا في الأفعال والتصرفات، لأن ملكي أنا محصور لا تملكه أنت، وملكك أنت محصور لا أملكه أنا، ثم ملكي لما أملك هل هو ملك لجميع التصرفات أتصرف فيه كما أشاء؟ لا، ملك محدود. كذا عقيل إيش قلنا؟ ملك محدود. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن أهمية التقوى، أهمية تقوى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أوصى بها الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإن قال قائل التقوى تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، قلنا نعم، فما الجواب عن قوله وتعاونوا على البر والتقوى؟ والبر كل ما أمر الله به فهو بر. فالجواب أن بعض الكلمات يكون لها معنى إذا انفردت ومعنى إذا اقترنت بغيرها، فالتقوى إذا انفردت تشمل البر، والبر إذا انفردت